إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وفي هذا المقام مراجعة سريعة لما مضى معنا في سيرته عليه الصلاة والسلام وما كان من استرضاعه في بني سعد من قبل حليمة السعدية. وفي فترة جلوسه في بني سعد وقعت له حادثة مشهورة معلومة تكلمنا عليها وبسطنا القول فيها، وهي حادثة شق الصدر، وما كانت في هذه الحادثة من تبعات. وعلمت حليمة بهذه الحادثة وخافت على نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن خوفها عليه أنها قامت بإرجاعه، قامت حليمة السعدية بإرجاع نبينا عليه الصلاة والسلام، فقام وفي هذه الحال تربى ونشأ نبينا عليه الصلاة والسلام عند أمه في صغره حتى بلغ 6 سنين. ويذكر العلماء أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما بلغ إلى هذا العمر، إلى عمر 6 سنين، أرات أمه آمنة أن تذهب إلى المدينة، قيل لزيارة زوجها أي في قبره، وقيل لزيارة أخوالها أو أخوال النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. الروايات اتفقت على أنها أرادت زيارة، قيل لزوجها وقيل للأخوال. ذهبت آمنة وصحبت في رحلتها، صحبت محمدا عليه الصلاة والسلام وهو ابنها، وكذلك أم أيمن وهي مولاتها، وكذلك عبد المطلب لأنه جده. فجلست آمنة في المدينة لمدة شهر، جلست واستقر بها المقام في تلك البلاد. فبعد غضون شهر وانتهاء هذه المدة قررت آمنة أن ترجع إلى مكة. فبينما في طريق عودتها قال العلماء أنها أصيبت بمرض، وذاك في أول خروجها أصيبت بمرض، فما زال المرض بها حتى كان فيها أو كانت منه المهلكة، كانت منه المهلكة، ماتت آمنة متأثرة بهذا المرض. وكان موتها في منطقة تسمى الأبواء، بمنطقة تسمى الأبواء، وهذه المنطقة الأبواء تقع بين مكة والمدينة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة، لا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة. فبموت آمنة في هذه السفرة وفي العودة قام عبد المطلب الذي كان موجود في هذه الرحلة وأخذ نبينا وتكفل به، وتكفل برسول الله عليه الصلاة والسلام. وبهذه الحال أبي وفاة آمنة أصبح نبينا عليه الصلاة والسلام يتيما، يتيم الأبوين، مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو في سن 6 سنين، وبهذا أصبح يتيما. وتكلم العلماء، طبعا لا شك ولا ريب أن هذه الحالة التي هو نبينا عليها أي من اليتم هي حالة وأمر أراده الله جل وعلا، فما الحكمة من ذلك؟ تنوعت عبارات العلماء في ذكر الحكم التي كان من أجلها أن يبقى نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الوصف، وصف اليتيم. فمن أعظم الحكم قال العلماء من ذلك أن لا يكون لأحد من الخلق منه على نبينا عليه الصلاة والسلام، لا أحد تكون له منه على نبينا عليه الصلاة والسلام، بل الذي يقوم بالعناية بنبينا عليه الصلاة والسلام هو الله وحده، يتكفل ربنا جل وعلا بعنايته. ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، يتنقل نبينا من بيت إلى بيت ومن حالة إلى حالة تحت عين الله جل وعلا، يهيئه وينشئه جل في علاه. لا أحد يمن على نبينا عليه الصلاة والسلام في الغد يقول أنا الذي فعلت وأنا الذي ربيت وأنا الذي كبرت، لا، المنة لله وحده. ولهذا يقول جعفر بن محمد الصادق رحمه الله، قيل له لما أتم النبي من أبويه؟ قال لئلا يكون لمخلوق عليه حق، لئلا يكون لمخلوق عليه حق. لا أحد يمن على نبينا، بل ربنا جل وعلا هو الذي آواه، ألم يجدك يتيما فآوى، هو الذي آواه جل وعلا، أدخله من حال إلى حال حتى أنشأه على أحسن نشأة، تبارك الله أحسن الخالقين. كذلك من الحكم قال علماء أن النبي يبقى على هذه الحالة من اليتم، قال إن في حياة اليتم من ترقيق القلب والشعور بالرحمة، أي أن نبينا إذا تربى على حياة اليتم سيجد ويحس بالمعاناة، ومن ثم ستأتيه الرحمة والإنسانية للغير، وهذا الذي اتضح من حياته عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان نبينا رحمة للخلق كافة، وكان من تأثير هذه الرحمة النشأة الذي تربى عليها، وهي حالة اليتم التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، نشأ وترعرع وتربى عليها، فاكتسب في هذه الحالة ماذا؟ العواطف والرحمة والتحسس بالغير، وذلك لما يجده في حياته الشخصية الذاتية في صغره عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك، لكن هذه من أشهر الأقوال في سبب الحالة التي كان عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما يتعلق بأمه آمنة، نبينا عليه الصلاة والسلام كان متأثرا بموتها، ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فبكى وأبكى من حوله، وذلك لشدة بكائه عليه الصلاة والسلام. قال فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت، وفي رواية تذكر الآخرة. فهذه الحادثة تدلكم على عظم وجد النبي عليه الصلاة والسلام على الحالة التي ماتت أمه عليه، فأنه سأل ربه في أن يستغفر لها فلم يؤذن له، فلم يؤذن له. وقد تكلم العلماء في بكائه عليه الصلاة والسلام، لما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به، على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به، أي أنها لم تحظى ولم تصل إلى هذه المرحلة التي يكون فيها نبينا عليه الصلاة والسلام ما لقد أوحي إليه فتؤمن به، لم تصل إلى هذه الحال، لكن جاءتها المنية قبل هذه الحالة، فبكى نبينا على أنها ماتت قبل أن ينزل الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام فتؤمن به، فكان بكاؤه من هذه الحيثية. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، ومن أئمة الشافعية، يستنبط الفوائد من هذا الحديث، قال وفيه النهي عن الاستغفار للكفار، وفيه النهي عن الاستغفار للكفار، فأمه من هي، ومع ذلك نهي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لها، ومن دونها من باب أولى، فلا يجوز بحال أن يستغفر لمن مات على الكفر من يهود ومن نصارى ومن غيرهم. وكذلك مسألة متعلقة بقبر أمه، ظهرت في الآونة الأخيرة بعض أقول مثل الشعارات أو بعض النداءات ممن يحث ويلح ويلح على أن من زار الآراء المشاعر المقدسة ومن زار مكة والمدينة عليه أن يعرج إلى قبر آمنة وأن يزور قبرها، بل هذا قد وجد وقد كثرت في الآونة الأخيرة أن من الناس من يتعمد إلى زيارة قبر آمنة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة فأجابت بالنفي وأن هذا لا يجوز، وما كان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، بل من تمعن في الحديث يعلم أنه خاص برسول الله، أن هذا خاص، استأذنت ربي فأذن لي، لما طلب الإذن من ربه وجاءت الإجابة ماذا؟ بالجواز، حينها ذهب بالزيارة. فأنت فالذي يذهب كيف يستأذن ومن أين جاء الإذن؟ فهذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام. وقس على ذلك كما قال العلماء ممن أفتى، قال أن هذا لم يقع من نبينا سوى مرة واحدة، لم يتكرر، هتكون مشاعر وما تعبدية يتعبد بها الناس، فلا يجوز الزيارة لمثل هذه المشاعر، إنما هذا شيء قد أذن لنبينا متعلقا به، وهي من خصوصياته لاستئذانه لربه ثم جاءه الإذن. الشاهد بعد ذلك إخواني في الله، انتقل نبينا من بني سعد ثم جلس عند أمه حتى بلغ 6 سنين، ثم بعد ذلك انتقل إلى جده عبد المطلب، وسيأتينا الكلام حول هذه المرحلة وكيف كان مكثه وكم كان جلوسه عند جده وكيف عاش معه، وهذا يترك إن شاء الله في مقام آخر. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.